بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بإذن الله تعالى في موضوع من موضوعات السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس الثاني سيكون في الحديث، موضوعات من الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع الأول موضوعات السيرة لهذا اليوم، مثل من قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على اختراق حصار الأعداء، إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي. لقد كان حصار الأعداء لدعوة الإسلام شديدا محكما، يعني في مكة قبل الهجرة، حيث لم يكتفوا بتنفير ساكني مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشويه سمعته عندهم، بل صاروا يتلقون الوافدين إليهم ليسمموا أفكارهم وليحولوا بينهم وبين سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأثر بدعوته. وإن من أبرز الأمثلة على ذلك ما جرى منهم مع الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. وقد أخرج خبره محمد بن إسحاق رحمه الله، حيث قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه، يعني مع ما يرى من قومه من العداء والشدة المعاملة، يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه. وجعلت قريش، يعني كفار مكة في ذلك الزمن في العهد المكي، حين منعه الله منهم، يعني لا كان في حماية عمه أبي طالب في ذلك العهد، حين منعه الله منه يحذرون الناس منه ويحذرون من قدم عليهم من العرب منه. وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة، يعني هو من بني الدوس جنوب الطائف، أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، يعني من كفار قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، يعني جمع بين شرف النسب في قبيلته وكونه شاعر وكونه عاقلا أديبا. فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا. وفي رواية قالوا له: إنك امرؤ شاعر سيد، يعني مدحوه. وهذا الرجل الذي بين أظهرنا، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أعضل بنا، يعني أنه فرق بيننا وعادانا إلى آخر، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما أمره كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته. يعني هذا الذي انتهوا إليه في الأخير، أول كانوا يقولون إنه مجنون ولم يصدق الناس ذلك، تحولوا بعد ذلك إلى اتهامه بالسحر. ومعنى يفرق بين الرجل، يعني قد يسلم الرجل وأخوه كافر، أو تسلم زوجته ويبقى كافرا، أو العكس إلى آخر. قالوا: وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. قال: فوالله ما زالوا بي، يعني حاولوا التأثير عليه، حتى أجمعت، يعني عزمت ألا أسمع منه شيئا وألا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت الغدو الدخول في الصباح، يعني حين جاء في الصباح إلى المسجد كرسفا، الكرسف القطن، يعني ملأ قطنيه أذنيه من القطن فرقا، يعني خوفا، يعني حتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيتأثر به، وأنا لا أريد أن أسمع. قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال فقمت منه قرب منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال فسمعت كلاما حسنا، يعني القرآن، كان يقرأ ويصلي ويجهر بالقراءة. قال فقلت في نفسي واثك لأمي، يعني مالي، وإني والله إني لرجل لبيب شاعر، وما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. هذا دليل على أن هذا الرجل قد تبرأ من الهوى، هوى النفس، ومن تأثيرات الكفار عليه، وأصبح حرا في تفكيره. قال فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا، يعني أنه ساحر إلى آخر، فوالله ما برحوا بي يخوفونني أمرك، حتى سددت أذني بكرسف، يعني القطن، لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعته قولا حسنا يعني القرآن، فأعرض علي أمرك، يعني أعرض علي الإسلام، وهذا يعني أن أتوجه للإسلام. قال فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا عليه القرآن. قال الطفيل فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال فأسلمت وشهدت شهادة الحق، شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي، يعني أنه سيد لهم ويطيعونه، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية، يعني كرامة. الكرامة هي خوارق العادات التي يجريها الله عز وجل على يد أوليائه، والمعجزات خوارق للعادات يجريها الله عز وجل على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الفرق بين هذا وهذا أن المعجزات على يد الأنبياء، والكرامات على يد الأولياء. والكرامات تعتبر معجزات للأنبياء لأنها ما حصلت إلا باستجابتهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له آية، يعني كرامة خارقة للعادة. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية، الثنية الطريق الجبلي، الطريق المنحدر من الجبل يسمى ثنية، حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر، يعني مساكن قومه، يسمى الحاضر يعني القرية والمساكن. قال فحتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح، يعني بين عينيه، هو نزل في الليل في آخر الليل كذا، مثل المصباح، يعني نور يضيء من بين عينيه كأنه مصباح. فقلت اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظن أنها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم، يعني خشي أن يقول هذا وجهه في نور، هذا شاذ في الشذوذ عن الناس. قال استجاب الله له سبحانه وتعالى لما دعا الله عز وجل. قال فتحول، يعني النور، فوقع في رأس سوطي، في رأس العصا، نزل من الثنية من الطريق الجبلي، والعصا في رأسه نور ينير له الطريق. قال فجعل الحاضر، يعني قومه، جعلوا يتراءون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق، كالسراج المعلق في عصاه، وأنا أهبط إليهم من الثنية. قال حتى جئتهم فأصبحت فيهم، يعني كان قريب الفجر كان. قال فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، قال فقلت إليك عني، ابتعد عني، إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال ولم يا بني، لماذا؟ قال قلت أنا أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أي بني فديني دينك، يعني من محبته لابنه هذا الطفيل دخل في دينه على من أول عرض. قال فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم، وهذا يكون بالشهادتين وبصلاة ركعتين كما تكرر في موضوعات أخرى في أحاديث أخرى. قال ثم أتتني صاحبتي، يعني زوجتي، صاحبته زوجته، فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قالت لما؟ بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي أنت وأمي. قال قلت قد فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك، حتى زوجته مطيعة، قالت فديني دينك. قال قلت فاذهبي إلى ذو الشرى فتطهري من ذو الشرى، صنم لدوس كان حما حموا حوله وكان به وشل من ماء يهبط من جبل، نبع الصنم حوله حما وفيه ماء من نبع يأتي ينزل من الجبل. قال فقلت يعني زوجته تقول له، قالت فقلت بأبي أنت وأمي، أفديك بأبي أنت وأمي، أتخشى على الصبية من ذي الشرى، يعني من الصنم، أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا، يعني لو دخلنا في الإسلام وتركنا عبادة الصنم نخشى أن يقتل أبناءنا أو يخبلهم. قال قلت لا، أنا ضامن لذلك. فذهبت واغتسلت ثم جاءت فعرضت عليه الإسلام فأسلمت. قال ثم دعوت دوسا قبيلته، قبيلة دوس، إلى الإسلام فأبطأوا علي. قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت يا نبي الله قد غلبني على دوس الزنا، وفي رواية الزنا والربا، لأنه يعلمون أنهم إذا دخلوا في الإسلام لابد أن يتركوا هذه المحرمات. فادعوا الله عليهم، يعني تعجل، هو تعجل في دعوته لذلك ما وافقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فادعوا الله عليهم، قال اللهم اهد دوسا، بدلا من أن يدعو عليهم دعا لهم، قال اللهم اهد دوسا، يعني قبيلة دوس، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم، لا تتعجل، تأن عليهم لعلهم يدخلون في الإسلام إن شاء الله. قال فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق، يعني غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، بدر في السنة الثانية وأحد في الثالثة والخندق في الخامسة. قال ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، يعني في أول السنة السابعة بعد صلح الحديبية كان في السادسة، وفي أول السابعة كانت غزوة خيبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس من قبيلته. قال ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين، يعني أعطاهم من غنائم خيبر. قال: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة. قال: قلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حمامة حتى أحرقه. صنم في بلاده يسمى ذو الكفين حتى أحرقه، لأنه قبل فتح مكة ما كان يستطيع أن يذهب ويحرق صنم قومه، لكن انتشر الإسلام بعد فتح مكة وقويت دولة الإسلام. قال ابن إسحاق: فخرج إليه، يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه فجعل طفيل، الطفيل بن عمرو، يوقد عليه النار على الصنم ويقول: يا ذا الكفين. هو اسمها الكفين، لكن هذا يسمونه ضرورة الشعر، الضرورة الشعرية جعلته يحذف الشدة إذا: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. يعني لو قال يا ذا الكفين ينكسر البيت الشعري، فقال: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. قال: ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ارتدت العرب خرج مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلها، حتى فرغوا من طليحة يعني غزوة بزاخة، معركة بزاخة التي في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان المسلمون بقيادة خالد بن الوليد، ونصر الله المسلمين على طليحة وقومه. ومن أرض نجد كلها يعني من اليمامة ومن بني حنيفة. قال: ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل. يعني اليمامة هذا بعد ما انتهوا من معركة بزاخة ومن معارك بني تميم في القصيم، ذهبوا جنوبا إلى منطقة الرياض الآن، وهم بنو حنيفة وتسمى اليمامة في ذلك الزمن، وقوم وهي أرض بني حنيفة. قال: ومعه ابنه عمرو بن الطفيل، ودخلوا في المعركة مع المسلمين. المعركة كانت بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال: فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة، يعني هم متوجهون مع الصحابة إلى معركة اليمامة، رأى رؤيا فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي، رأيت أن رأسي حلق وأنه خرج من فمي طائر، وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها، وأرى ابني يطلبني طلبا حثيثا، ثم رأيته حبس عني. قالوا: خيرا. مرة بعدين تنبههم يخففون الصوت غير اللي هو بعدين. وأرى ابني يطلبني طلبا حثيثا، ثم رأيته حبس عني. قالوا: خيرا. قال: أما أنا فوالله فقد أولتها. قالوا: ماذا؟ قال: أما حلق رأسي فوضعه، يعني أنه يقتل شهيدا، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، يعني تخرج روحه ويكون شهيدا، يقتل شهيدا في سبيل الله، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي، يعني قبره تحفر له الأرض ويدفن في الأرض، فأغيب فيها يعني يدفن، وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني. يعني ابنه عمرو يريد الشهادة مثل أبيه، طلب الشهادة مثل ما طلبها أبوه، لكن ما حصلت له في تلك المعركة التي هي اليمامة. قال: فقتل رحمه الله شهيدا باليمامة، وجرح ابنه جراحة شديدة، ثم استبل منها، جرح جراحة شديدة ثم شفي، لم تكتب له الشهادة في معركة اليمامة. ثم قتل عام اليرموك في زمن عمر رضي الله عنه شهيدا، يعني حصل أمنية الشهادة ما حصلت له في اليمامة وحصلت له في اليرموك في عهد الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه. وقد ذكر الحافظ ابن كثير هذه الرواية وقال: وخبره هذا له شاهد في الحديث الصحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمامان أحمد والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. يعني هذه الجملة من الحديث رواها الإمام البخاري والإمام أحمد، يعني بذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها، يعني قبيلة دوس، فقيل: هلكت دوس، يعني لو دعا الله عليهم هلكت. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام أحمد. وهكذا رأينا مثالا واضحا للحجر الفكري الذي كان الكفار يمارسونه مع الدعوة الإسلامية في بداية عهدها، وقد استخدموا للتأثير على الناس ليصدوهم عنها مختلف الوسائل. فنجدهم كما في هذا المثال يتلقون الوافدين إلى مكة المكرمة ويقومون بمحاولة تسميم أفكارهم وملئها بالباطل ليحول ذلك دون وصولها إلى الحق. ونجدهم يخاطبون الناس بالأساليب المؤثرة عليهم، كما في قولهم في إحدى روايات هذا الخبر للطفيل بن عمرو: إنك امرؤ شاعر سيد. فقد وصفوه بصفتين يعتز بهما العرب كثيرا، وكأن لسان حالهم يقول: لقد تبوأت في عقولنا مكانة كبيرة لهذه المؤهلات، فلا تنزل نفسك من هذه المكانة الرفيعة بسماع ما يقوله من ليس في مستوى عقلك وتفكيرك. وحيث إن الطفيل عالم بالشعر والكهانة فقد اختاروا وصفا آخر ينطلي عليه وعلى أمثاله، وهو السحر، وسوغوا ذلك بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين الأحبة على حد زعمهم. وإنما أجرى الله تعالى على يد الطفيل من هذه الكرامة حيث أضاء له طرف صوته واستجاب الله دعاءه، يعد كرامة لهذا الولي رضي الله عنه ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له بذلك. وقد قدر الله تعالى وقوع ذلك لدعم الدعوة الإسلامية وتثبيت الدعاة، وهذا من أسباب وقوع الكرامات، أن يحصل بذلك تقوية للدعاة إلى الله عز وجل ليستجيب الناس إلى دعوتهم. وحين مارس الطفيل دعوته فلم يستجب له غالبية قومه، أصابه شيء من اليأس منهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوهم ويطلب منهم أن يدعو عليهم. ولما كان ذلك من التعجل في الحكم على المدعوين واستظهار نتائج الدعوة المنافي لما تتطلبه الدعوة من الصبر والأناة التأني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابه بضد ما طلب حيث دعا لهم بالهداية. وهذا يعد من أمثلة اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالتأني والصبر، إلى جانب اتصافه بالشفقة والرحمة والرغبة العظيمة في هداية الناس. أما في كما أن في عدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الكفار ودعائه لهم بالهداية فيه دليل على أن الأصل في هذا الموضوع هو تغليب جانب الرحمة بالكفار والدعاء لهم بالهداية، وأن الدعاء على الكفار إنما يكون على المحاربين منهم إذا حصل منهم الأذى للمسلمين، فيكون الدعاء عليهم لينقطع أذاهم عن المسلمين لا لأنهم كفار. أما المسالمون من الكفار فلا يشرع الدعاء عليهم، لأن مصلحة المسلمين في إسلامهم لا في إصابتهم في دنياهم. وإذا كانت حكومات الكفار محاربة للمسلمين وشعوبها مسالمة فإن الدعاء يكون على تلك الحكومات وجيوشها ومن لهم إعانة على أذى المسلمين فقط. وإنما ذكره الطفيل من توغل قومه في الزنا والربا وأن ذلك منعهم من الدخول في الإسلام يعد واقعا ملموسا في حياة الناس، حيث إن الوقوع في الشهوات المحرمة يترتب عليه قسوة القلوب وانغلاق منافذ الفكر أحيانا، بحيث لا يحب المصاب بذلك سماع دعوة الحق التي ستحول بينه وبين الاستمرار فيما هو متوغل فيه من المعاصي. ولذا فإن مما يختصر الطريق على الدعاة إلى الله تعالى ويعينهم كثيرا على الوصول إلى قلوب الناس أن تبذل جهود مكثفة للحيلولة بين الشباب والوقوع في مواقع الفتنة، وذلك بإزالة معالم الجاهلية المتمثلة بدور البغاء والملاهي المحرمة وحانات الخمور ومعاقل الربا ونحو ذلك من مظاهر الجاهلية. هذا وإن امتناع قوم الطفيل عن الإسلام لأنه يمنعهم من الربا والزنا دليل على أنه كان في حس أهل الجاهلية وشعورهم أن دخول الإنسان في الإسلام يعني التزامه حالا بأحكامه وامتناعه من المنكرات المحرمة، ولم يكن في مفهومهم أن يدخل الإنسان في الإسلام ثم يستمر في ممارسة ما كان يمارسه من الشهوات المحرمة، وإنهم بذلك أعظم فهما للإسلام من عصاة المسلمين الذين يجمعون بين إعلان الإسلام والإصرار على المنكرات التي نهى الله تعالى عنها. وحينما كثر المؤمنون من قوم الطفيل ورأى أنه قادر على إزالة الرمز الأكبر للجاهلية في بلاده وهو صنم ذي الكفين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزيله، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يبين أهمية ذلك وضرورته. وننتقل الآن إلى الدرس الثاني إن شاء الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث مختارة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنا في الدرس الماضي بدأنا بموضوع في موضوع عنوان مكارم الأخلاق، أحاديث مختارة في مكارم الأخلاق. ووقفنا على هذا الحديث مثل بليغ في حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه، أخرج الحافظ ابن نعيم من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم وحسن إسلام وأصبح صحابيا جليلا وله تاريخ جيد في الإسلام. من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل لما أراد هدى زيد بن سعنة، زيد بن سعنة حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علماء اليهود في المدينة، قال: لما أراد الله هدى زيد بن سعنة، قال زيد بن سعنة الذي هو هذا العالم اليهودي، قال: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما، يعني كل علامات النبوة التي وجدت كانت في التوراة والإنجيل وطبقها عليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه: الأولى يسبق حلمه جهله، والثانية ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. كل الذين جاءوا قبله سألوا عن علامات النبوة، وبقي الأمران هذه يحفظهما عبد الله بن سلام، يحفظهما زيد بن سعنة الذي هو من أحبار اليهود ويريد أن يتثبت منهما عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات، يعني بيوت أمهات المؤمنين، ومعه علي بن أبي طالب، قال: فأتاه رجل على راحلته على ناقة كالبدوي، فقال: يا رسول الله، إن قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، يعني هذا الرجل أسلم وذهب ودعا قومه إلى الإسلام ودخلوا في الإسلام. قال: فكنت حدثتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا، يعني جاء المطر والرزق في حياة العرب في الجاهلية هو النبات الرعي، إذا جاء مطر جاء الرزق، إذا أسلموا أتاهم الرزق رغدا، يعني كثرت الأمطار واخضرت الأرض وأصبح فيه مراعي. قال: وقد أصابتهم سنة، يعني جدب، يعني قل المطر عليهم، وشدة وقحوط في الغيث، يعني ما ينزل إلا قليلا المطر. قال: ولم تنبت الأرض. قال: وإني أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، يعني هو حبب إليهم الإسلام، قال: إنكم إذا أسلمتم تأتي الأمطار والخير والمراعي، فما حصل ذلك، يقول: أخشى أن يخرجوا من الإسلام، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به، يعني حتى نتألف قلوبهم للبقاء على الإسلام. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل إلى جانبه، أراه عليا، يعني أظنه، أراه إذا جاءت الهمزة مضمومة فمعناها أظنه، وإذا جاءت مفتوحة معناها أعلمه، أراه يعني أظنه عليا. قال: ما بقي منه شيء يا رسول الله، يعني فهم علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن مال معين هل بقي منه شيء حتى يعطي ذلك الرجل. قال زيد بن سعنة: فقال: ما بقي منه شيء رسول الله. قال فزيد بن سعنة: فدنوت إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا محمد، هو ما بعد أسلم إلى الآن، يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ الحائط معناه البستان، في المدينة في ذلك الزمن يسمون البساتين حوائط، والبستان يسمونه حائط، ولا يزال في بلاد نجد إلى الآن يسمون البستان حائط. تمر معلوم من حائط بني فلان، يعني من بستاني، إلى أجل كذا وكذا. فقال: لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان، يعني قد لا يثمر الحائط، فلن لا نستطيع أن نوفيك من نفس الحائط الذي ذكرت. قال: فقلت نعم، يعني لا يسمي حائط تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا يسمي، لا يقول من حائط فرمي. قال: فقلت نعم فبايعني. قال: فأطلقت همياني، الهميان يسمى الآن الكمر الذي يكون يربط في وسط الإنسان، وفيه الماء الذهب، كان في ذلك اليوم الأيام ذهب وفضة، الأموال يوضع فيه المال. قال: فأعطيت منه 80 مثقالا من ذهب. أخرج من كمره، من همياني، هذا المبلغ من الذهب، من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. فأعطى الرجل، أخذ الذهب وأعطاه هذا الرجل الذي جاء من البادية. قال: أعجل عليهم وأغثهم بها، يعني في قومه. قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة، هو ما صبر حتى جاء الموعد، لأنه يريد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو متصف بالحلم كما هو موجود عندهم في الكتب، أم يجهل عليه ويسبه. جاء قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه رضي الله عنه. فلما صلى على الجنازة ودنا من جدار ليجلس عليه، جدار قصير يعني ليجلس عليه، أتيته، يقول زيد بن سعنة: أتيته فأخذت بجوامع قميصه ورداءه، يعني أمسكه هكذا وجره بشدة، ونظرت إليه بوجه غليظ معبس غاضب، كل هذا ليختبره. وقلت: ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا لمطل، يعني لا تؤدون الحقوق، يعني اتهمه واتهم عشيرته. ولقد كان لي في بمخالطتكم علم. هذا كله لا أصل له، إنما يريد أن يختبر حلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر إلي عمر بن الخطاب، انظروا كيف عمر شجاعته عجيبة. قال: فنظر إلي عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهي كالفلك المستدير، يعني من شدة الغضب، وكان رضي الله عنه إذا غضب يكون شيئا عظيما يخيف الناس بغضبه. حفا، وهذا معروف عنه رضي الله عنه أنه كان إذا غضب يعني يشتد جدا، حتى إن أتاه رجل في خلافته، هذا فيما بعد يعني في خلافته، أتاه رجل فقال: أتيتك من الكوفة من رجل يملي القرآن على الناس ليكتبوه من صدره، يعني من حفظه. قال: فغضب غضبا شديدا وانتفخ جسمه حتى ملأ ما بين شعبتي الرحل، رحل البعير، من شدة الغضب. قال: فقلت له: إنه عبد الله بن مسعود، يعني الذي في الكوفة. قال: فرجع قليلا قليلا وزال غضبه حتى أصبح كالمعتاد يعني. فقال: هذا كان يأخذ القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا عليك ولا على المسلمين إذا أملأه من صدره، لأنه كان يأخذه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم، ومواضع يعني له أخبار كثيرة في ذلك. قال زيد بن سعنة: ثم رماني بطرفه، رماني بعينه الطرف العين من الغضب، شدة الغضب، وقال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك. كان يحمل السيف دائما ليحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني لا، أنا ما أستطيع أن أتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا لقتلتك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة، هادئ، ما غضب ولا شيء، مع ما فعل به ذلك اليهودي ما غضب، وتبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن اتباع، يعني الطلب، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جاء قبل موعد الأجل بيومين أو ثلاثة، ومع ذلك يقول: أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن اتباع، يعني طلب الدين. ثم قال: اذهب يا عمر فاقضه حقه، يعني الذي الدين الذي له عليه من قبل، وزده 20 صاعا، يعني من تمر، مكان ما رعته، يعني لأنه كاد يسقط اليهودي ذاك من غضب عمر، عيناه تدوران في وجهه، ففزع ورعب، رعب عظيم. قال: أعطه 20 صاعا من بدلا مما من ترويعك إياه. قال زيد: فذهب بعمر فقضاني حتى حقي، أعطاه الدين كاملا، وزادني 20 صاعا من تمر. فقلت: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. طبعا زيد بن سعنة ما سمع كلاما، لأن الناس تضجوا عليه كلهم، وخاف من عمر، لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أعطه 20 صاعا، من خوفه من عمر. قال: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك بدلا من ترويعي إياه. فقلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا. فقلت: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر، يعني العالم، معروف عند الصحابة زيد بن سعنة أنه من علماء اليهود، لكن لا يدري أنه هذا هو زيد بن سعنة بالذات. قال: الحبر. قلت: الحبر، يعني أنا الحبر، أنا العالم المشهور. قال: فما دعاك أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت وتفعل ما فعلت؟ يعني لما جذبه بردائه. قال: يا عمر، كل علامات النبوة قد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا 2 لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد خبرتهما. العلامات الأخرى معروفة عند اليهود، وحينما جاء سلمان رضي الله عنه وأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العلامتين، هذه ما كانت عنده، فعنده خاتم النبوة، وعنده أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فكان أتى بطعام وقال: هذا صدقة، وجدتك أنت وأصحابك بحاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا، ولم يأكل، فعرف العلامة الأولى أنه لا يأكل الصدقة. ثم ذهب وأتى بطعام وقال: هذا هدية أتيت لك. قال: بسم الله، فأكل وقال: كلوا، وأكلوا معه. فقال: هذه ثانية. فصار يدور خلف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى الخاتم، خاتم النبوة. قال: فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فكشف رداءه، فكشف رداءه صلى الله عليه وسلم، فأتى سلمان وأكب على خاتم النبوة وقبل خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ويبكي يبكي يبكي بكاء شديد. فقال تحول تحول، ثم قال ما قصتك؟ فقص عليه قصته المشهورة في انتقاله من بلاد فارس إلى الشام وبقائه مع الرهبان إلى أن وصل أخذوه وصار عبد ليهودي وأتى إلى المدينة إلى آخره ودخل وأسلم رضي الله عنه. يعني الشاهد من هذا أن هذه العلامات كانت عند زيد بن سعنة كلها، لكن بقي علامتين حافظهما، وهي أنه لا يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فعرف هاتين العلامتين وقال فرجع عمر قال فقد خبرتهما، قال فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وأشهدك أن شطر مالي يعني نصف مالي والمال أموال المدينة كانت النخيل والزراعة، أن شطر مالي فإني أكثرها مالا يعني من أكثر اليهود بساتين، أن صدق على أمة محمد نصف ماله. فقال عمر أو على بعضهم فإنك لا تسعهم كلهم، قال أو على بعضهم، هذا مثل على دقة عمر في النواحي المالية، له أمثلة كثيرة في الدقة في الأمور المالية سيأتي بعضها إن شاء الله في بعض السرايا والغزوات. قال فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمن به وتابعه وشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة. فهذا الخبر أخرجه من هذا الطريق الإمام الطبراني وابن حبان والحاكم وأبو الشيخ، كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني، وذكر أن رجال الإسناد موثقون. فهذا الحديث يبين لنا أولا اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم بالحلم العظيم والترفع عن الجهل في المعاملة في معاملته مع الناس، وأن هذه الصفة علامة من علامات النبوة مكتوبة في الكتب، كتب أهل الكتاب السابقة الكتب السماوية. وفي هذا الحديث أيضا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الخلاف بين الناس والمبادرة إلى الإصلاح بين المتخاصمين، لما قال عمر كان أولى أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الطلب، وموقف عظيم لعمر رضي الله عنه الذي جعل من نفسه حاميا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.